بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، والموسوم بمعالم التنزيل. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الأحزاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله، يعني سنة الله في الأنبياء، الذين يبلغون رسالات الله ويخشى.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الآية. قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة بنت وليمة في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: وكانت أم هانئ تواظبني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته 10 سنين. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، فكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يخرجوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة، وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. قال أبو عثمان واسمه الجعد عن أنس قال: فدخل
كل دليل فيه إظهار وجه أو شيء من المرأة فهذا محمول عنه كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فإن النساء تسترن ولم تكن المرأة تظهر شيئا من بدنها، ومن ذلك الوجه، فإن محل الحجاب الوجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، معنى أن محل الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الوجه. هذا كلام مركز ودليل في الباب. الذين يقولون بأن الحجاب إنما يكون في الرأس، يكون في كذا، وتأولون: يا النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابي بهن، وأن ذلك إنما، وقوله: وليضربن بخبرهن على جيوبهن، وأن الجيب إنما فتحة الصدر، فيكون الغطاء من الرأس ثم الصدر ثم كذا، لا أنه ينزل على الوجه. فكل هذا مخالف، يعني أن الحجاب هذا فقط وليس في الوجه، هذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت في حديثها فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن هذا واضح نص صحيح في أن الحجاب إنما يكون في الوجه. بقيت شبهة وهو أن يقال نعم نص واضح في أن الحجاب إنما يكون في الوجه، لكن اعلموا أن الحجاب خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرد عليهم قائلين قد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذا أحرمت المرأة وليست المرأة من نساء، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على أن غطاء الوجه عم غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقد صح أن فاطمة بنت المنذر تقول حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا. بل والتعليل بالحجاب في آية الأحزاب تعليل لا يمكن أن يقول أحد من العلماء بأنه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعلة الحجاب الطهارة، ولا يمكن أن تكون هذه الطهارة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتناول نساء الأمة. فدل هذا باختصار شديد وبلا تعسف في التأويل أو استدلال بما لا يكون محلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن حجاب المرأة في وجهها وأنه ليس خاصا بنساء الرسول. المطلوب منك في مسألة الحجاب أمران، أن تثبت أمرين. الأمر الأول أن محل الحجاب الوجه، الأمر الثاني أنه ليس خاصا بنساء رسول الله. ركز بارك الله فيك. المطلوب منك في مسألة الحجاب أمران، تناقش أي أحد في أي وقت سوف تجد أن أحوج ما تكون إليه في مسألة الحجاب أمران. الأمر الأول أن تثبت أن الحجاب في الوجه، لأنك كما تسمع وترى أنهم يقولون بأن الحجاب إنما في تغطية الرأس والصدر وغير ذلك وليس في الوجه. الأمر الثاني أنهم يدندنون على أن الحجاب خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قررت أن الحجاب في الوجه وأنه ليس خاصا بنساء رسول الله، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. كونه واجبا أو غير واجب هذا سهل إثباته، لأنهم يتفقون معك على وجوب الحجاب، ولهذا أدلته في وجوب الحجاب هي أدلتك، ما في إشكال. إنما محل الحجاب عندهم هو البدن ما عدا الوجه. يبقى إذن المطلوب منك في هذه المسألة، المطلوب منك إثبات أمرين، أن الحجاب في الوجه، وهذا تستدل عليه صراحة طبعا بأدلة كثيرة، لكن أقول أصرحها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت لما جاءها صفوان بن المعطل السلمي قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يعرفني قبل الحجاب إذا في فترة ما قبل الحجاب وهناك فترة ما بعد الحجاب، فالحجاب نزل وليس عادة. فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، هذا هو تشريع وليس عادة. العادة ما تختلف، العادة عادة قبل وبعد، لكن فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب يعني قبل فرضية الحجاب. والفرضية عادة ولا شرع؟ شرع. فخمرت وجهي أي غطيته، ولو لم يكن الحجاب في الوجه لما خمرت وجهه. بقي أن يقال هذا خاص برساء رسول الله، يرد عليهم بأدل أصرحها ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذا أحرمت المرأة، المرأة عام مع قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف. لكنهم يقولون بأن الإدناء يكون من الرأس ومن ويوضع على الصدر، ولكن هذا يرده تفسير ابن عباس رضي الله عنه وتفسير عبيد السلماني من التابعين رحمه الله تعالى، أن ذلك يكون في الوجه فتغطي رأسها ثم تضرب على وجهها وصدرها، فيكون هذا الإنزال من الرأس على الصدر عن طريق الوجه، كما فسر ابن عباس رضي الله عنه في رواية علي بن طلح عنه أنه وضع ثوبا على وجهه وقال هكذا، وهكذا ورد عن عبيدة السلماني. وتفسير ابن عباس هنا مهم جدا، لأن أعظم ما يستدلون به من تفسير الصحابة تفسير ابن عباس في آية النور الوجه والكفاء، فتفسير ابن عباس في صورة الأحزاب تغطية الوجه، تغطية الوجه. فالشاهد من هذا أن هذا المطلوب منك، إذا المطلوب منك في مسألة الحجاب أمران: الأول حجاب في الوجه، الثاني أن هذا خاص ليس خاصا بالنساء والرسول. أما الفرضية فأنت وهو تتفق عليه، ما أحد ينازع في فرضية الحجاب، عند جميع المسلمين الحجاب واجب وليس مستحب، لكن الخلاف بينهم، أقصد بين الناس، إنما هو في ماذا؟ في محل الحجاب، هل هو الوجه أم لا؟ هل هو الوجه أم لا؟ نعم نعم نعم. التفريق بين الحجاب والنقاب أن الحجاب أشد، التفريق بين الوجه والحجاب الحجاب أشد، ليه؟ لأن الحجاب هو الستر، ستر الكامل، أما النقاب ستر بإظهار عين أو عينين تبصر منهما، وإلا ما في فرق، هو واحد، تحتجب المرأة بنقابها وتحتجب بالإسدال على وجهها، فالحجاب معناه الستر، وليس أن المصطلح اللي عندنا الآن النقاب يبقى تغطي الوجه والحجاب تغطية الرأس أو الخمار، هذا اصطلاح عندنا نحن في مجتمعنا. أما الحجاب، وإذا سألتونا متى عن فسألون من وراء الحجاب، فإنما هو ماذا؟ الستر، الستر الذي يكون الوجه كامل أو يكون مع إظهار العين أو العينين إذا احتاجت إليها في مشيها. ولهذا تقول عائشة: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، أي أن هذا هو الحجاب. نعم نعم. هو أورد ابن كثير الاحتمال هذا، يعني قصده التي تستر ولا قصده التي تظهر، هو أورد في ذلك الاحتمال. نعم، يعني أن هذا يكون محل الحجاب، محل. نعم وهي تصلي في الرجلين وحال الصلاة فاسترهما لظهور القدمين، لا أثر أم سلمة رضي الله عنها وإن روي مرفوعا إلى أن الصحيح أنه موقوف عليها. نعم، فإذا كان يغطي ظهور قدمي، إذا كان يغطي ظهور قدمي، أظهرت القدمين خلاف بين أهل العلم، كان هذا الراجح.
وقال أبو عثمان واسمه الجعد عن أنس رضي الله عنه قال: فدخل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: والله لا يستحي من
البيت. في البيت أرخى الستر وإني لفي الحجرة، ضرب الحجاب أرخى الستر، طيب لماذا؟ حتى لا ترى المرأة، فهل يا ترى في البيت يرخي الستر وإذا خرجت المرأة من بيتها أظهرت الوجه؟ هذا لا يكون. نعم.
إلى قوله: والله لا يستحي من الحق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى بهم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يقول إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلون، غير ناظرين إناه، غير منتظرين إدراكه ووقت نضجه. يقال أنا الحميم إذا انتهى حره، وإنا أن يفعل ذلك إذا حان، إنا بكسر الهمزة مقصورة، فإذا فتحتها مددت فقلت الإناء، وفيه لغتان إنا يأنا وآنا يئين مثل حان يحين. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم أكلتم الطعام فانتشروا تفرقوا واخرجوا من منزله، ولا مستأنسين لحديث ولا طالبين الأنس للحديث. وكانوا يجلسون بعض الطعام يتحدثون طويلا، فنهوا عن ذلك، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم.
فرق بين أنا وإنا، فقول تعالى غير الناظرين إناه يعني حينه، حين إدراكه وقت نضوجه، غير منتظرين إدراكه وقت نضوجه، فقد يأتون قبل الطعام ثم ينتظرون إلى أن ينضج الطعام. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذن لكم من طعام غير ناظرين إناه، يعني منتظرين نضوجه. نعم. أما أنا الحميم يعني إذا انتهى إيه؟ إذا انتهى حره، يعني بلغ غايته. فأنا الحميم وإنا، إنا انتظار الحين، من أنا يئين هذا انتظار حين يحين الحين. أما أنا فأنا الحميم يعني انتهى حره. نعم.
إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، أي لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء. وإذا سألتم
هذا على أن الله عز وجل رب هذه الأمة في كتابه، ورب هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فولله الحمد ما غدرت الشريعة شيئا من الاعتقاد ومن العبادة ومن الأخلاق ومن والآداب ومن المعاملات، شريعة كاملة ولله الحمد والمنة، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا تغادر معنى حسنا جميلا، بل كل المعاني الحسنة صادر عن هذه الشريعة، جميع المعاني الحسنة صادر عن هذه الشريعة. ولهذا كل حسن عند أحد فإنما هو في شريعته، فإن تكلموا عن الأخلاق، إن تكلموا عن العمل والاجتهاد، إن تكلموا عن الأمانة، إن تكلموا عن، فنحن عندنا هذا جزء من ديننا، جزء من عبادتنا، لا ينفك، ولكنه في صورته المتكاملة. فعندهم أمانة وعندهم خيانة، عندهم أمانة في الأموال، عندهم خيانة في الأعراض، أمانة خيانة، عندهم صدق ما عندهم كذب، ما يكذبون لكن يقتلون، عندهم حضارة، انظر الإنسان هناك له قيمة حضارة، وعندهم تقدم وعندهم تكنولوجيا، لكن ما عندهم قلوب، قلوب ميتة، فإنما يهتمون ببدن يراعون حاجته، فيكون الواحد منهم كما قال ربي في كتابه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنعام والنار مثوى لهم. فعندهم حضارة خارجية كما يقولون، يرضون الإنسان في شهواته، أما القلب فكما قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منه. هؤلاء أموات في الحقيقة، في عرف شريعتنا هؤلاء أموات، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت في الحديث الصحيح. إذن ما في فرق، إنما عندنا نحن صورة متكاملة، فالله عز وجل يبدأ الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من بين فتبينوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. فتجد التكامل في كل شيء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وهكذا. يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم حتى هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فنحن تربيتنا كامل هذا فيما يتعلق بالأخلاق ويتعلق بالآداب فيما يتعلق بالعبادة فيما يتعلق بالعقيدة فيما يتعلق بالتعامل مع الخلق كله من إنسان من حيوان من جماد من نبات. نحن عندنا تعامل يكون مع الجن. النملة ما حكم قتلها؟ الهدهد ما حكم قتلها؟ النحلة ما حكم قتلها؟ الفأرة ما حكم قتلها؟ الكلب العقور ما حكم قتله؟ الطائر ما العصفور ما حكم قتله؟ عندنا كل شيء عندنا كل شيء. نعم.
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ستر. فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقبة كانت أو غير منتقبة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب. وقد صح في سبب
يدل على أن المرأة لا يجوز النظر إليها ولو كانت محجبة. ما يجوز النظر إليها، هي تخرج بحجابها ولا يجوز أن تخرج بغير حجابها. وأما أنت فلا تنظر إليها سواء كانت محجبة أو غير محجبة. لا يجوز أن تنظر المرأة سواء كانت محجبة أو غير محجبة. ليس أنها إذا ارتدت الحجاب جاز لك النظر إليها، لا، لا تنظر إليها سواء كانت محجبة أو غير محجبة. هي مأمورة بالحجاب وأنت مأمور أن لا تنظر إليها، لأن النظر إليها تقع بفتنة سواء كانت محجبة أو غير محجبة. وإن كان النظر إليها من غير حجاب أوقع في الفتنة. نعم.
وقد صح في سبب نزول آية الحجاب ما أخبرنا عبد الواحد المليحي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم
صعيد أفيح.
وكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة. فنداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله تعالى آية الحجاب.
طبعا بجمع الروايات في هذا جاء أن هذا إنما كان بعد الحجاب الذي ضرب في الوجه، وإنما أراد عمر ألا يبرزن وألا يخرجن. ومن هنا قال في سودة وكانت امرأة طويلة معروفة ألا قد عرفناك يا سودة. وقيل بأن هذه كانت قبل الحجاب الذي هو في الوجه، لكن صحت الروايات أن ذلك كان بعد الحجاب أيضا الذي كان في أنه كان بعد الحجاب الذي كان في الوجه. وإنما أراد عمر ألا ترى المرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخروج المرأة بحجابها هذا جائز، هذا جائز ولا إشكال فيه إذا كانت محجبة. ولا زالت النسوة يخرجن من بيوتهن بعد فرضية الحجاب، ولا يجب على المرأة أن تستتر في بيتها بعد إذا كانت محجبة، بمعنى يعني أنه لا يجوز لها الخروج كانت محجبة حتى لا يرى بدنها. فما زالت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجنا. ولهذا يكون إن صحنا أقصد على الرواية بأن هذا كان بعد الحجاب على معنى أربه عمر رضي الله عنه. وإلا في نساء رسول الله قد خرجنا بعد ذلك، قد خرجنا وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حججنا حج بعضهن. نعم.
وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقني ربي في ثلاث. قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني بعض ما آذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فدخلت عليهن أستقربهن واحدة واحدة. قال: قلت والله لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على زينب فقالت: يا عمر، ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. قال: فخرجت فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآية. قوله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ليس لكم أذاه في شيء من الأشياء ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكحن عائشة.
فأنزل الله عز وجل: وما كان لكم أن ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن أمهات للمؤمنين. نعم.
قال مقاتل ابن سليمان: هو طلحة ابن عبيد الله، فأخبر الله عز وجل أن ذلك محرم، وقال: إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي ذنبا عظيما. وروى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلق النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت رجلا وولدت له، وذلك قبل تحريم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قوله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رحمه الله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، نزلت في من أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: قال رجل من الصحابة: ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا؟ فنزلت هذه الآية. ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب. فأنزل الله: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من هؤلاء. ولا نسائهن، قيل أراد به النساء المسلمات، حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن، وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات.
وهذا الأقرب، يعني هل الضمير يعود هنا ولا نسائهن على نساء المسلمات، نساء المسلمات، ولا يعود على النساء عموما؟ ولا نسائهن يعني النساء عموما، كما ذكر هنا خلاف، والصحيح أنه في عموم النساء، وليس هذا الضمير يعود على المسلمات فقط. نعم.
وإنما قال على نسائهن،
أن الكتابية مأمونة، أما إذا لم تكن مأمونة فإنها تحتج من حتى المرأة المسلمة، إذا لم تكن مأمونة، كأن تصف هذه المرأة ويكون عندها نوع فجور تعرف به في الوصف، فهذه المرأة لا يترخص لها ما يترخص لغيرها. نعم.
وإنما قال ولا نسائهن،
وهذا ليس من باب دفع العورات، بل هو من باب سد الفتن، سد الفتنة ذريعتي إلى الذي قد تفضي إلى محظور، وليس أن المرأة عورة على المرأة. نعم.
وإنما قال ولا نسائهن لأنهن من أجناسهن.
نعم.
ولا ما ملكت إيمانهن. واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرما لها أم لا، فقال قوم يكون محرما لقوله عز وجل ولا ما ملكت أيمانهن، وقال قوم هو كالأجانب، والمراد من الآية الإماء دون العبيد. واتقين الله أن يراكم،
هو العموم إلا إذا كان هذا العبد إذا كان له خشية منه في الوصف وخشية منه في الفتنة فإنه يمنع للفتنة. نعم.
واتقين الله أن يراكن غير هؤلاء، إن الله كان على كل شيء من أعمال العباد شهيدا. قوله عز وجل إن الله
وملائكته الحجاب واجبا، فما قيمة هذه الضوابط؟ لا جناح علينا في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن، وفي آية النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. إذا لم يكن الحجاب واجبا فما قيمة هذه التقييدات؟ اليوم تظهر محاسنها لكل أحد، لم يعد عند كثير من النساء لهذه التقييدات معنى. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، هل هذا هو الحاصل؟ بل ربما يبدين زينتهن لكل الناس إلا لآبائهن، فإن هذا من الأمور التي قد لا تظهر زينة قوية أو شيء من هذا، إنما ما جرت به العادة في البيت، يعني ربما في البيت حيث لا تتزين المرأة الزينة التي تساوي زينتها إذا خرجت، هذا الذي يظهر للآباء ويظهر للأعمام ويظهر للأخوال. أما إذا أردت أن تخرج فإنها تخرج بكامل زينتها، إنما الزينة التي تكون في البيوت عند المحارم زينة ناقصة، زينة جرت بها العادة، زينة مبتذلة، أي أنها تظهر عن وجهها لكن عن غير ذلك قد لا يكون. أما إذا أرادت أن تخرج، إذا خرجت من بيتها كانت الزينة المفتنة جدا، وكانت الزينة الكاملة، وكان الإعداد الخاص لها إذا خرجت. فأين نساء المسلمات من هذه الآيات؟ أي نساء المسلمات من هذه الآيات؟ لكن الاختلاط السافر والخضوع بالقول والوجود في أماكن الازدحام والاطلاع على العورات وكشف العورات وغير ذلك من هذه الأشياء التي أفضت إلى فتن كثيرة جدا، أضلت الشباب وانحرفت بهم، وأضلت الفتيات وانحرفت بهن، وحصل ما لا تحمد عقباه، وذبحت العفة في كثير من المواضع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالحرب على الحجاب وليس على التبرج والصفوف. هذه الحرب التي يقيمها من يقيمها؟ الذين قال الله فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. لو طلق فين كلام البغوي في هذا؟ لا، فين كلام البغوي؟ ذكر مسألة دي البغوي فين؟
وروى معمر عن السدي أن العلية بن الصبيان التي طلق النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت رجلا وولدت له، وذلك قبل
أن يذكر المسألة وذكر هذا. نعم.
قالوا قد تنزع الناس فيما تزوج لأنها تكون أمة، فإن حرمة الأمومة تثبت بالعقل كما ثبت في أمهات الناس، وقيل لا تكون من أمهات المؤمنين، والصحيح الفرق بين من طلقها ومن مات عنها، فمن مات عنها فهي من أمهات المؤمنين ومن أزواجه في الآخرة، بخلاف من طلقها فإنها تباح لغيره إن أن يتزوجها، ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخيير فائدة، وقد قال تعالى في آية التخيير كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فقد تزوج عكرمة ابن أبي جهل امرأة كان طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره الصحابة رضي الله عليهم على
نعم كما ذكر شيخ سام في المرأة المطلقة من نسائه هل تدخل في أمات المؤمنين وبالتالي لا تباح للرجل من هذه الأمة أم لا؟ هذه مسألة فيما تعلق بالطلاق تنازع فيها العلماء، فمنهم من قال هي كذلك، ومنهم من قال لأنه بمجرد العقد يحصل هذا الوصف، ومنهم من قال ليس كذلك، وهذا الصحيح لأنه لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في دليل صحيح فيها. فالمرأة إذا طلقت وخرجت من عدتها لم تعد زوجة للرجل، وبالتالي ليست أمة للمؤمنين. أما من مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي زوجته، بدليل أيضا الإنسان إذا مات عن المرأة فهي زوجة له ترثه، ولهذا قالوا في المرأة تدخل الجنة والرجل يدخل الجنة إذا كان زوجها قد مات عنها ولم تتزوج بعده ودخلت الجنة. هي لمن؟ هي لهذا الزوج. أما إذا طلقها ودخل الجنة فهي ليست له، إنما هذه المرأة يقود لها الزوج من أهل الجنة. أما إذا تزوجت آخر، إذا طلقها أو مات عنها، فهي لمن؟ هي للأول أو هي للثاني؟ اختلف العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. أقربها أنها للآخر منهما، للنص في ذلك وإن كان فيه بعض ما قال، لكن الرجح أنه حسن وأنها تكون للآخر منهما، تكون للآخر منهما. إذن إذا ماتت إذا مات الرجل عن المرأة ولم تتزوج بعده فهي زوجته في الجنة، كذلك إذا طلقها الرجل فإنها لا تكون زوجة له باتفاق. فإن تزوجت غيره فهل هي الأول؟ هذا قول. هي للآخر؟ هذا قول. تخير بينهما؟ هذا قول. هذه ثلاثة أقوال عند أهل العلم، الراجح منها أنها تكون للآخر منهما. وعليه فالتي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أمات المؤمنين، ولهذا لا يشمل هذا الحكم. ومن هنا حرصت سودة بنت زمعة رضي الله عنها على أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرعت ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، نظير أن تبقى زوجة له ولا يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان طلاق المرأة لا يرفع وصف أم المؤمنين لما كان هذا حرص سودة رضي الله عنها، لأنها ستبقى أم للمؤمنين. نعم ما في إشكال، إذا مات عن النبي ما في مشكلة، لأنها خلاص لم يعد هناك محل للزواج له. نعم، لأن هي ماتت زوجة له. نعم، هذا ما في إشكال، هذا طبعا ما أظن يكون فيه خلاف. نعم نعم، إذا طلقت اي نعم، لا هذا كلام علماء، تزوج من جمع، هي لها ولكم فيما تشتهي انفسكم. المراه كالرجل، من نعيمها الزوج كما ان من نعيم المراه من نعيم الرجل الزوج، لكن هل تتزوج؟ تخير يعني بين احياء، تخير بين رجال، او انها تزوج يعني ما تعطى زوج تتنعم به، المهم أنها لها زوج في الجنة، أن لها زوجا في الجنة تتنعم به. نعم، ما هي النص فيها، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. وأنا من جنس النعيم الذي في الجنة الزواج، هذا من جنس النعيم، مثل الفاكهة، مثل سائر النعيم الموجود، مثل كذا. فمن من النعيم الموجود ماذا؟ من النعيم الموجود ألا الزواج حصول الاستمتاع بهذا بين الرجال وبين النساء. فليس في الجنة رجل لا زوجة له ولا امرأة لا زوجة لها، إنما يحصل النعيم لدى هذه وتلك. نعم. نعم. ولكن للآخر منهما هذا نص أصح من هذا، هذا ذكر الشيخ تقريبا في التعليق على الاقتضاء ضوء الصراط المستقيم كلامه هذا. نعم نعم نعم. طلق امرأتين، هناك من عقد عليه وطلق قبل الدخول، وهناك من عقد عليه وبلى وطلق بعد الدخول. ما هذا هو؟ نعم. هذا ذكره ابن القيم في الإعلام، لكن هذا حديث فيه ضعف. وأما التخيير ف حديث حسن. نعم للآخر منهم أقصد، للآخر منهم. نعم.
قوله عز وجل قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له. وعن ابن عباس أيضا يصلون يتبركون. وقيل الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ادعوا له بالرحمة وسلموا تسليما، أي حيوه بتحية الإسلام. وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء.
نعم وهذا التفسير الصحيح، قال عليه صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، لأن الله عز وجل فرق بين الصلاة والرحمة، فقال في آية البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالصلاة غير الرحمة. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلت بلى فاهدها لي، فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وساق بسنده عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وساق بسنده عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقال إني جاءني جبريل فقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. وساق بسنده
وهذا شرف عظيم، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عز وجل عليه بها عشرة عشرة، وهذا من العبد وهذا من الله، وهذه واحدة وهذه عشرة، فانظر كيف يحصل هنا الفضل العظيم عددا وقدرا. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها عليه عشرة، هذا من جهة العدد، ومن جهة القدر أنت المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى صلى عليك عشرا هو سبحانه وتعالى، فهذا فضل عظيم، فهذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم. الصلاة على النبي في الصلاة ألفاظها تعبدية، فلا يجوز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ منطقة، فتقول مثلا في الصلاة مثلا اللهم صل على محمد وعلى ذريته وعلى أهله وعلى أزواجه وعلى كذا، ما يجوز لك هذا، وإنما ما تعبد بلفظه لازم الإنسان أن يتقيد به، ولهذا عليك أن تختار صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عن رسول الله، هذه في الصلاة، كحديث كعب بن عجرة في الصلاة، وحديث ابن عباس، حديث ابن مسعود، المهم أنه لابد أن يكون لك صيغة توقيفية. أما خارج الصلاة فالأمر في ذلك واسع، أكمله أن تلزم الصيغة التعبدية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفضل يحصل بغير الصيغة التوقيفية. فلو قلت يا ربي صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على رسول، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فهذا لا بأس به، فخارج الصلاة لا يلزم أن يكون توقيفيا، أما في الصلاة فهذا موضع تعبدي فيلزم أن يكون توقيفيا، لكن الأكمل عموما خارج الصلاة أن تلزم الصيغة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكمل الأشياء أن تجمع بين الصلاة والتسليم، لأن التسليم عبادة والصلاة عبادة، واجمع بينهما كما جمع الله عز وجل بينهما في كتابه، فقال فصلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. وجاء في بعض الأحاديث في بعض الطرق أنهم قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد. وبه أخذ بعض العلماء بأن الصلاة على رسول الله إنما تكون في التشهد الأول كما تكون في التشهد الأخير الذي اتفقوا عليه، لكن تنازعوا في التشهد الأول، فجماهير أهل العلم على أن التشهد الأول لا يكون محلا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقف المصلي عند وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذهب جمع من المحققين إلى أن الصلاة تكون على النبي في التشهد الأول، قد رجحه ابن هبيرة ورجحه الآجري ورجحه ابن حزم، ومن علمائنا ابن باز رجح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. ومن أدلتهم على ذلك ما جاء في الحديث هذا، فقالوا فإن هذا الحديث يدل على الجمع بين الصلاة والسلام، فالتسليم حاصل في التشهد فنضيف إليه الصلاة، فإن الصحابة قالوا في صلاتنا، ولا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. ويستأنس لذلك بحديث مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 9 ركعات، وأنه جلس في الثامنة والتشهد وفي التاسعة والتشهد، وذكرت في الثامنة ما ذكرت في التاسعة. وعلى كل فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فالشاهد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة توقيفية في ألفاظها، وما يتعبد بلفظه لا نتجاوز اللفظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في خارج الصلاة فالأمر في ذلك واسع، وحصول الأجر إنما يكون بأي صيغة تحصل، إلا أن الأكمل أن تلزم الصيغة الواردة. ولو جمعت بين الصلاة التسليم فهذا هو الأكمل والأفضل لتجمع بين العبادتين بين الصلاة وبين التسليم. نعم.
وساق بسنده رحمه الله.
عدد كمال الله يعني هو كمال الله لا عدد يعني صفة يعني ما أظن يعني نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. قوله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم.
هذا لا يلزم أن يأتي النبي الإنسان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه، فإذا سلم عليه في أي محل بلغه ذلك وحصل الفضل بذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من كان من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر أو كذا ثم أتى النبي فسلم عليه فهذا حسن، هذا حسن كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا لا يعتادي الإنسان كلما دخل وكلما خرج السلام على رسوله، فلقد كان الصحابة يكتفون بالسلام على رسول الله في صلاته وهم أحرص الناس على الخير. أظن لو أن هذا من المشروع للزموا والله قبر رسول الله وما فرقوا، ولا خرج الواحد من بيته وهم من أهل المدينة قال أنا ذاهب للسلام على رسول الله لو كان هذا مشروعا. لكن كل هذا لم يؤثر عن صحابة رسول الله، وإنما كان الواحد كما جاء عن ابن عمر إذا عاد من سفر فإنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا أن ما يعتاده الناس إذا ذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام عليه كلما دخلوا إلى الصلاة وخرجوا منها يأتون القبر ويسلمون على رسول الله، أن ما يعتاد هؤلاء الناس ليس من السنة. إنما السنة أن تقتصر على السلام عليه في صلاتك وفي خارج صلاتك من العبادة العامة، تصلي وتسلم عليه، ولا يلزم أن تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قدم من سفر وجاء إلى المسجد فإنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، ولا يقصد القبر من بيته إنما يقصد المسجد. يعني ليس قصد القبر ممنوعا لمن هو خارج المدينة أو من يحتاج لشد رحلة فقط، وإنما حتى لمن كان في المدينة، فإن قصد القبر للسلام عليه يمنع منه من كان في المدينة ومن كان خارج المدينة. لكن من كان خارج المدينة يزيد أمرا وهو شد الرحال إلى قبر رسول الله، فلا تشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن هل من كان في المدينة له أن يقصد قبره؟ الجواب لا، ما يقصد قبره، يقصد مسجده، ويقصد مسجد قباء، لكن لا يقصد قبر رسول الله. أما من كان في المسجد وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لذلك فهذا لا حرج فيه إذا كان عائدا من سفر، أما أن اعتدى ذلك فليس هذا معلوما من سنة رسول الله، من سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انتبهوا يا أخوان، يبقى عندنا مسائل. الأولى شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز، ما يجوز أن تشد الرحلة إلى قبر رسول الله، لأن هذا مصادم لحديث رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لم يدخل قبور إنما ذكر المساجد. المسألة الثانية أن القبر لا يقصد، لمن كان في المدينة بمعنى أن يخرج من بيته قاصدا القبر. لا نعرف هذا من حال الصحابة، وقد ذكر هذا ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في كتابه الصارم. الثالثة أن من أتى القبر أو من أتى رسول الله، كما ذكر البعض أن هذا هو الأكمل، أن من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وكان عائدا من سفر فسلم عليه، أن هذا عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عمر. الأمر الرابع أن من يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد كلما خرج وكلما دخل، يعني من غير سفر، أن هذا لم يعرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أمور تتعلق بإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم وإتيان قبر. هذه أربعة أمور: شد الرحل هذا لا يجوز، قصده من البيت إذا كنت عن المدينة هذا أيضا لا يشرع، اعتياد أن تسلي أن تأتي قبره فتسلم عليه كلما خرج كلما دخل هذا لا يشرع. بقيت حالة رابعة وهي ماذا؟ إذا قدم من سفر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في المسجد ليسلم عليه، فهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذه أربعة أمور. نعم. بنية أن يرى في المنام، هذا كلام عوام، أنه لو صلى على النبي مثلا ألف مرة فإنه سيراه في المنام فيفعل هذا من باب رؤيته في النوم، هذا لم تثبت به سنة ولا عمل صحابة ولا عمل تابعين، هذا كلام منتشر عند العوام. نعم.
قال تعالى: إن الذين يؤذون الله.
نعم. يأتي المسجد ثم يأتي القبر بعده، يأتي المسجد يصلي فيه بعد صلاته يأتي قبر رسول الله، هذا لا بأس. نعم. نعم.
جعل النبي الوليمة عقب البناء، هل هذا هو السنة ولا الأمر واسع؟
الأمر واسع، الأمر واسع. نعم. نعم.
هل
الأهل
الدنيا
أم يمشي الله خلقا آخر؟
المرأة التي لم تتزوج بالزوج بالجنة؟ أي نعم، لم تتزوج خلقا آخر أم الناس من أهل الدنيا؟
تقصد يعني من أهل الجنة الذين هم رجالها أو كذا؟
نعم.
أو نعم، من رجال من 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 أهل الجنة.
من أهل الجنة من أهل الدنيا أم يمشي
الله خلقا آخر؟ ليس للزوج، يعني ليس خصيصا يتزوج يمشي خلقا آخر، لكن في الجنة قوم أنشأهم الله سبحانه وتعالى لما بقي فيها فضل كما جاء في الصحيح، فهي من عموم أهل الجنة سواء من هؤلاء أو من رجال الدنيا الذين دخلوا الجنة. نعم. هذه ما فيها تفصيل، يعني المهم أنها تتزوج من أهل الجنة سواء أهل الجنة الذين دخلوا ابتداء أو من أنشأهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قصد زيارة القبور للإتعاظ هذا مشروع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كيف؟ لأنك تتمنى، لأن هذا ورد به الدليل، ورد الإتيان وإتيان القبور للإتعاظ، أما هنا إتيان قبر رسول الله السلام عليه، للسلام عليه، أما هذا الزيارة المشروعة للإتعاظ في القبور للإتعاظ، ومن ثم يتبعها الدعاء للأموات. ولو أتى الإنسان قبر أمه قبر أبيه للإتعاظ والدعاء له هذا لا بأس به. نعم. نعم. تبعا، ما قصر، تبع للسلام عليه وأتى يسلم على الله. ولهذا نقول من أهل العلم من يرى أن تكون العبارة هكذا: يأتي النبي ويقول ما يقول يأتي القبر، فبعضهم كره ذلك ورد هذا عن مالك كره ذلك من قبل، يقول ما يأتي القبر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أو الزيارة، يقول زرت قبر رسول الله، ما زرت رسول الله، زرت رسول الله، يقول زرت قبر رسول الله. نعم لأنه أتى النبي يسلم عليه، والقبر ذاته ليس مقصود، قبر ذاته يعني كقبر، ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الكمال يعني الأمر في ذلك واسع أن تقول زيارة قبري أو زيارة الرسول، لأنه معروف أنها الزيارة للرسول. لكن أقصد أقول إلى أي مدى حرص السلف في هذا الباب على سد كل ذريعة. نعم إيه لا بأس، لا بأس إذا أتى الإنسان زائرا هذه القبلة للإتعاظ لا بأس، لكنه يبين أن هذا منكر، بخلاف من وقف يدفن أو يشارك أو حال الدفن، لأن هذا يقتضي أنه ينكر، وقد يكون في الإنكار في ذلك يحصل ما يحصل من فتن، فحينئذ يزول عن المنكر. نعم نعم لا المنقول عن الصحابة أنهم ما كانوا يأتون من بيوتهم، يعني حتى في المدينة ما كانوا يأتون، وهم في المدينة ما تحتاج شد رحال، ما يحتاج هذا شد رحال، وهم في المدينة ما يشدون الرحال، ومع ذلك ما كانوا يأتون، فلو كان فيها فضل لكانوا أحرص الناس على ذلك، كان الواحد يقصد القبر من بيته، لأن اتيان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتيان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه فضيلة في السلام عليه عند قبره زائد عن الصلاة لحرصوا على ذلك، لحرصوا على ذلك وهم أكمل، لكن السلام عليه عند قبره السلام عليه بعيدا عنه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم البدعة هذه قائمة موجودة في الأبنية وخلافه، هذه موجودة وتعجز أنت عن هدمها، فتأتي للإتعاظ ما في إشكال، تأتي للإتعاظ ما في مشكلة، لا علاقة لك بهذا المنكر الذي لا تستطيع إزالته، لكن أنت تنكره بلسانك حينما تعلم الناس وتبين أن هذا منكر، بخلاف ما إذا شيعت جنازة وأتيت إلى القبر ووقفت وهم يسدون ويبنون ويدفنون أمامك وغير ذلك وأنت واقف ساكت، فإما أن تزيل هذا تنهى عن هذا المنكر ليزال أو تزول أنت. نعم.